أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لم نتمكن إلى هنا من إيجاد دليل نستطيع من خلاله أن نثبت الضمان في العقود المعاوضية أو التي يكون في صحيحها ضمان، أي لا تكون مبذولة، أي الأموال على سبيل المجانية من قبل صاحبها، أي صاحب المال. وقد انتهينا إلى أن مجرد أنه لم يبذل ماله مجانا بل بالعوار لا يكفي لتخريج الضمان، بعد أن ثبت أن الشارع الأقداس لم يمضي هذا التعاوض. صحيح أن العين لا تكون حينئذ أمانة مالكية عند قابضها، لكن يده عليها أيضا ليست يد عدوانية كما هو واضح. وما بين الأمانة المالكية وانتفائها في المقام واليد العدوانية وانتفائها في المقام لا يبقى إلا أن العين عنده أمانة شرعية. وما يظهر من بعض المحققين من انحصار الحكم بالأمانة الشرعية بما يكون ثابتا تحت عنوان ثبت في الشرع أنه كذلك كاللقطة مثلا ليس في محله، إذ المقصود من الأمانة الشرعية كل مورد لا تكون اليد فيه يد عدوان ولا يكون أمانة مالكية. ها؟ فالشارع حينئذ نكتشف أنه يلزم من باتت يده على العين بحفظها لصاحبها والتخلية بينها وبينه أو إقباضها له، على الخلاف لأنه يجب عليه أن يعطي أو يكفي التخلية ورفع المانع كما هو الأصح. من هذه الجهة يعبر عنها بأنها أمانة شرعية، بمعنى أن المالك لم يكن طرفان في الحكم بلزوم حفظ العين. جيد، إذا كان كذلك فالعين الموجودة عنده محكومة بأنها أمانة شرعية، وإذا كانت محكومة بهذا الحكم فهي غير مضمونة إلا بالتعدي والتفريط ككل أمانة. فالقول بالتفريط التضمين يحتاج إلى الدليل، وقد استعرضنا جميع الأدلة فلم نجد دليلا بينها يدل على ذلك. غاية ما وجد في المقام هو ادعاء الإجماع، ولكنه كما رأيتم لم ينتهي إلى محصل، إذ لم يثبت الحكم بشكل واضح على مستوى هذه القاعدة قبل الشيخ الطوسي لكي نجعله إجماعا تعبديا، على أنه استدل بكثير من الأدلة كما رأيتم 6-7، وهذه الأدلة بعد استعراضها جميعا لم تنتهي بنا إلى نتيجة. وقد حاولت جاهدا البحث عن ارتكاز عقلائي في المقام ادعاه السيد الخوئي وزعم السير عليه، وراجعت في هذا المجال بحوثا متعددة في الفقه الوضعي، علني أجد أثرا لضالتي، فوجدت أن ما يركزون عليه هو ما نسميه بضمان الاستيفاء فقط، وأن ما لا يستوفى لا يكون مضمونا في حالات بطلان العقد بحكم القانون، هم هكذا يعبرون. ولذا فإن أقصى ما يمكن أن نقول به في المقام هو الاحتياط والتصالح بين الاثنين، أما الإفتاء بالضمان فهو غير موافق للاحتياط، لأنه في المقام يدور بين محذورين، يعني بين أن يكون مالك العين على تقدير تلفها بآفة سماوية مظلوما بعدم تعويضه، وبين أن يكون من ألزم بالتعويض مظلوما إذا لم يكن التعويض واجبا عليه. أما ما عنا به الشيخ الأنصاري نفسه من البحث عما اشتهر من زمن العلامة إلى يومنا هذا والاستدلال للمقام بقاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فلا يخفى كما اعترف هو رضوان الله عليه أنه لم يرد بهذا المضمون آية أو رواية، بل لم ترد هذه العبارة في كلام أحد من متقدمي علمائنا، وأن أول من ذكرها بهذا اللفظ وشاعت منه وبعده هو العلامة في التذكرة. فإذا كان الأمر كذلك فلا يبقى مجال لما عنا به نفسه رضوان الله عليه من البحث عن المقصود بعقود اللفظ في هذه الجملة وضدها عكسها ما لا يضمن، والتي سأتحدث عنها إن شاء الله لاحقا قريبا، وما يدخل فيها وما ينتقض على تقدير عدم الدخول، يعني إشكالات الاضطراد والانعكاس. إذ بعد أن نقر أنها ليست آية ولا رواية، يعني ليست دليلا شرعيا ولا عبارة مجمع عليها من قبل جميع الفقهاء إجماعا تعبديا، وأول من صرح بها أحد المتأخرين العلامة رضوان الله عليه، فلا معنى بعد هذا للبحث والتدقيق في المقصود بهذه الجملة بعد أن لم يكن يترتب عليها ثمر في المقام. ثم إنه لا معنى لما ذكره بعض المحققين وهو يسوق أدلة الضمان من ذكرها مستقلا وكأنها دليل مستقل، إذ لا تصلح للدليلية كما لا يخفى على ذي مسكة، وكما صرح هذا البعض بذلك. ذلك أن القاعدة المزعومة هي صوغ ملخص للأدلة، وقد استعرضنا الأدلة ولم نجدها تثبت هذه الكبرى، فإذا لم تثبت هذه الكبرى فهذه الكبرى منتفية، ولا وجه لما قد يروم البعض أو يروق له أن يزعم أن مثل هذا التعبير مجبور بعمل المشهور. إذ المقام من السالبة بانتفاء الموضوع، الجبر يكون لشيء ثبت أنه رواية لكن ضعيفة السند أو نسب لا أقل في كتب الرواية إلى رسول الله أو أحد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما ما نعلم أنه لا عين ولا أثر ولم يدعيه أحد لا من العامة ولا من الخاصة فلا وجه لترتيب كان عليه. النتيجة الهيمنة الفقهية في البحوث الفقهية يتعامل مع كلام بعض الفقهاء وكأنه آية أو رواية. طيب، إلى هنا يا إخوان قد انتهينا إلى أنه لا يوجد دليل على الضمان، لكن لو قلنا بالضمان فهل الضمان يكون مطلقا أم مقيدا؟ يعني في جميع حالات المقبوض بالعقد الفاسد يكون اللي في صحيحه ضمان، يكون هناك ضمان أم في بعض الحالات؟ هذا البحث في حقيقته يا إخوان تشخيص الموضوع الذي يثبت الضمان عليه. لا إشكال ولا ريب في أن الضمان لا يثبت إلا في العقود المعاوضية بناء على ثبوته، لأن الدليل سواء كان هو قاعدة الإقدام بأي صياغة من الصياغات الثلاث أو كان على اليد ما أخذت أو كان هو الصيغة العقلائية أو بقية الأدلة التي قلنا إنها أجنبية عن محل الكلام أو كان قاعدة الاحترام، من الوضوح بمكان أن من أعطى ماله على سبيل المجانية لن يكون ماله مضمونا. لماذا؟ لأنه وإن أعطاه في قالب عقد تمليك مجاني كالهبة مثلا أو الصدقة، وبان العقد فاسدا لجهة من الجهات، فإن أيا من هذه القواعد لا تثبت الضمان وإن قلنا به في العقود المعاوضية جدلا. ذلك أن الشخص الذي أقدم على هتك حرمة ماله ماليا عندما قدمه مجانا للشخص، فلا معنى للقول بأنه من مصادق على اليد أو قاعدة الاحترام بناء على تجريتها في المقام، أو القول بأن سيرة العقلاء أو ارتكازهم قائم هنا على التضمين
من الوضوح بمكان هنا أن العقلاء سيرتهم وارتكازهم قائم على عدم التضمين. لما هو بذل ماله مجانا غاية الأمر الشارع لم يمضيها هبة، لكن لا يلغي الدفع مجانا الذي هو الدافع الذي دفعه المعطي ليعطي كما هو واضح. أيضا بناء على القول بالضمان، لا معنى للضمان في العقود التي لا تكون معاوضية، مما في صحيحها ضمان مثل عقد السبق والرماية مثلا، المراهنة في الموارد التي تجوز بأصل الشرع لكن بطلت لأمر عارض كصيغة العقد أو إلى ما هنالك أو التعليق، فتسابقنا وسبقني أو ترامينا وغلبني في الرماية، إذ هنا لا تجري قاعدة على اليد كما هو واضح، لأن ما في تمليك عيني لشيء، ليس تحت يدي شيء حتى يقال على اليد ما أخذت. نعم قد يدعى في المقام وجود الإقدام بناء على الاستدلال بالإقدام، أقدمت على الضمان ضمن العقد الصحيح، أو يدعى أن السيرة العقلائية تقتضي ذلك، قاعدة الاحترام لا مجال للاستدلال بها كما هو واضح، لأن ما أعطاني مال هو ولا أعطيته، تعهدت له بإعطاء المال، هذا التعهد لا يبلغ مبلغ الإلزام فضلا عن الحكم الوضعي والملك في الذمة إلا إذا أمضاه الشارع، ما لم يمضه الشارع فلا يملك شيء في ذمتي بحكم الشارع، وهذا معنى عدم إمضاء الشارع له. ثم له معنى ثاني، وعليه فقاعدة الإقدام غير منضبط شرعا هنا على تقدير كونها هناك في المعاوضة، والسيرة العقلائية غير منضبط بنفس النهي بنفس دليل الإبطال، فلا يبقى إلا التعهد الابتدائي، لأنه لا يوجد عقد هنا أمضاه الشارع، فيصبح من قبيل الوعد هذا التعهد الابتدائي. وهذا بيفيدنا في البحث السابق عندما قلنا عنوان الإقدام بما هو عنوان كلي لا يقتضي الضمان، لابد من تعنونه بعنوان يقتضي الضمان مثل القبض على المال مثلا. ولذا أمثال هذه الحالات واضحة على أساس المجرى الذي جرينا عليه. نعم ليش الفقهاء احتاجوا يبحثوا عنها واحد واحد؟ إنما احتاجوا للقول بأن كلية قل ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، خب بالمسابقة يضمن بصحيحه فلا بد وأن يضمن بفاسده، فيصبح نقضا على القاعدة قلتم بعدم الضمان، ومن هنا اضطربوا اضطراب الأرشية في البئر العميق. بعضهم قال نلتزم بالضمان، بعضهم قال لا نلتزم بالضمان. هذا الإرباك حصل لأنهم تعاملوا مع تعبير العلماء وكأنه دليل شرعي، أنا مش مضطر لهذا أساسا. الحالات التي تعرض علينا علينا أن نقيسها على الأدلة لنرى إن كانت تقتضي فيها ذلك أو لا تقتضي. في سياق الحديث عن الموضوع يصل بنا البحث إلى أنه هل الضمان في خصوص يا أخي العقود المعاوضية مثل البيع والإجارة على تقدير القول به، وبعدنا عم نحكي بالأعيان، هل الضمان مطلق أم مقيد من جهة حالات العلم والجهل عند المتعاقدين أم لا؟ يعني بالقسمة العقلية واضح أنه في أربع حالات: أن يقدما بعد العقد على التسليم والتسلم، إذا التسليم من الطرفين، وإذا التسليم بس من قبل البائع على التسليم، أن يقدما وهما جاهلان بفساد العقد، مقابلها وهما عالمان بفساد العقد، الثالثة والرابعة أحدهما عالم والآخر جاهل. من أعطى العين عالم وذاك جاهل والعكس. إذا قلنا بالضمان على أساس الأدلة السابقة، هل نقول بالضمان في الحالات الأربعة أم يقال في بعضها بالضمان وفي بعضها لا يقال بالضمان؟ الشيخ الأنصاري يقول بالضمان في الحالات الأربعة، في البيع سواء كان عقديا أم معاطاتيا. طبعا هالتقسيم أنا ما وفقت عليه لأن المعاطات عقد من العقود أساسا، لكن على المجرى الذي جرى عليه المشهور الشيخ الإصفهاني يوافقه في العقد دون المعاطاة، بناء على أن المعاطاة لا تفيد الملك بنفسها. الشيخ الإيرواني صاحب الحاشية على المكاسب وهو من المدققين يخالف الشيخ ويخالف المشهور، يقول في ثلاث صور لا يوجد ضمان. والبحث كما ترون يا أخوة يستدعي منا أن نرجع من جديد إلى تصوير المطلب أولا، ثم إلى قياس الأمر على الأدلة التي يستدل بها على الضمان بناء على القول به. طبعا على مشربي كل هذا بعد صار بحث تنزلي. الشيخ رضوان الله عليه يستدل بهذه الطريقة، يقول لا معنى للقول بعدم الضمان في حالة جهل الدافع، ببطلان البيع، لأنه دفع مضمنا بانيا على صحة العقد، كما أنه لا معنى للقول بعدم الضمان في حالة علم البائع، سواء كان الدافع عالما أم كان جاهلا. وخلاصة ما يفيده في المقام أن ما يتوهم تطبيقه من قواعد في المقام ليقال على ضوئه بعدم الضمان هو إحدى قاعدتين. القاعدة الأولى أن الدافع إذا دفع وهو يعلم ببطلان العقد فقد سلط القابض على ماله وهو يعلم أنه لم يملكه، وهذا لا ينفك عن كونه تسليطا مجانيا مالكيا، فقد أسقط حرمة ماله، وهذا يقتضي عدم الضمان مش بس بالتلاف، حتى بالاستيفاء والإتلاف كمان اللي هو خارج عن محل بحثنا. يقول الشيخ، وهذا لا يفرق فيه بين كون القابض عالما أو جاهلا، يقول الشيخ هذا الكلام لا أساس له من الصحة، إذ الدافع الذي يعلم بالفساد وهو بان على أخذ العوض لماله بناء شخصيا ولو تشريعا أو عدم اعتناء بالشريعة، كيف يقال بأنه يملك مجانا؟ بالوجدان يا إخوان. الآن من يبيع الخمر وهو يعلم أنه فاسد في شرعه وهو مسلم وبانع المعاوضة وعلى عصيان الشارع وأخذ العوض للخمر، من قال له أنت ملكت الخمر مجانا على مستوى الدافع الشخصي، يعني الكلام بالأمانة المالكية في دافع شخصي أمضاه الشارع. طبعا التمثيل بالخمر صح، خلينا نمثل بشي ثاني، أي شيء، اختلال الصيغة مثلا أو اختلال التعاقب بين الإيجاب والقبول أو تقديم القبول على الإيجاب، فليكن يعلم بالبطلان لكن لا يعتني، بيقول لك ما أنا مالي بدي أعطيه الكتاب، بدي أعطيه لسه بعنوان بايع، بعنوان معاطاة، بعنوان تبادل معام، بعنوان عقد، شو ما كان اسمه مو مهم عندي، مهم بدي ملكه الكتاب، هو بدي يملكني المئة دينار. فلا شك ولا ريب أن من يعلم بالفساد ومع ذلك يقدم على التسليم في مقابل إرادته الشخصية كذلك، لا يقال إنه يملك ماله مجانا، إذ بين صحة العقد والتمليك المجاني واسطة في البين، وهي التمليك غير المجاني المعاوضي الخاضع للإرادة الشخصية للعاقدين كما لا يخفى. فلا يقال هو هتك حرمة ماله وبذله مجانا لأنه بقي بلا عوض بعد أن لم يمضي الشارع العوض. نعم لو كان عدم إمضاء الشارع للعقد والعوض المسمى لا صورة له في حكم الشارع إلا بالتمليك المجاني لأمكن أن يدعى شيء من هذا القبيل، وهو غير صحيح أيضا لأنه يبقى الإرادة الشخصية للعوض، ولا الأول صحيح ولا الثاني. يعني الشارع مش كل ما قصد العقد يعني جعل المال مجانا، مع أنه حكم شرعي نحن. ثم أفاد الشيخ أنه قد يضاف إلى ذلك دعوى قاعدة الغرور في الموارد التي يكون القابض فيها جاهلا والدافع فيها عالما. شو قاعدة الغرور؟ أن المغرور يرجع لمن غره، هو أعطاني المال مقابل أنا أجهل فساد العقد وهو يعلم فساد العقد فهو غرني. إيه مش غرني، غرني فيما لو اقتضى المقام أن أضمن شيء أزيد من المسمى، إيه بس بمقدار المسمى هو شو غرني، مو أنا مقدم على الضمان بالمسمى، صح البيع ما صح البيع هذا تفصيل. فأين الغرور؟ الغرور إنك تجي على بيتي وقدم لك طعام هو ملك لزيد وانت اعتقدت انه ملكي جنابك اكلته عن اخره، ثم بس خلص قالوا لك ادفع الفاتوره. هم في غرور، لكن انا من الاساس اقدمت على الضمان مش على المجانيه، جهلت او علمت بصحه او فساد العقد. انا بقول ان تكون مغرور. اذا قلنا بانه الضمان بالقيمه او المثل، كانت القيمه او المثل ازيد من المسمى، ايه بالمقدار الزائد، انا مغرور صحيح، لكن بدوني لست مغرور. هذا عمدة البحث يا اخوان. فينا نوقف هون، فينا نستعرض شو قال المحقق الاصفهاني والايرواني، لكن في نوع من الدقيقه في كلامهما فيحسن التعرض لهما، ياتي ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين.